وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بعض الفروع التي قد طبق عليها فكرة الترتب. الفرع الثاني الوضوء من المغصوب، ونذكر صور ذلك لنرى أن أي صورة تحتاج إلى فكرة الترتب ويمكن تطبيقها، وأي صورة لا تحتاج أو لا يمكن تطبيقها عليها. الصورة الأولى أن يفرض نفس الماء مغصوب للآن. هنا قلنا الوضوء حسناً جزماً جزماً شنو؟ فاضل، لأجل أنه مصداق للحرام، والحرام لا يقع مصداقاً للواجب. وفكرة الترتب لا تجدي. ليش لا تجدي؟ لأن فكرة الترتب إنما تجدي فيما إذا كان الخلل من ناحية عدم وجود الأمر. وفكرة الترتب تأتي وتقدم لنا أمر، أما إذا كان الشيء في نفسه حراما ومنهيا عنه، كيف يمكن لفكرة الترتب؟ فلا يمكن لفكرة الترتب تصحيحه. ولذا أحد شرائع فكرة الترتب أن لا يقال كما أن الأمر بالشيء، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد عن الضد، إلا إذا نهي عنها بعد شلون يمكن الأمر بها؟ هي فاسدة من جهة ما، ويلزم تعلق الأمر والنهي بشيء، ما يمكن على أي. هذا واضح بعد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يكون الماء مغصوبا، بل الماء مباح، وإنما المغصوب هو الآني. وهنا توجد عدة حالات. الحالة الأولى أو ألف تريد تسميها، أن يفرض أن الوضوء يكون بالرمس، يدخل يده أو وجهه ويبتسم. وبالوضوء هنا صحيح أو باطل؟ قلنا الماء ليس المغصوب، التفت إلى هذا الشيء، الإناء فقط مغصوب. قلنا إن عد رمس العضو في الماء تصرفا فيما في الآنية ولو باعتبار تموج الماء، أو باعتبار أنه إشغال لفضاء الآنية وإشغال فضاء الآنية نحو تصرف فيما في الآنية، إذا قيل هكذا فأيضا يكون مصداق للحرام، فلا تجدي فكرة الترتب بتصحيح. وإن لم نقول بأن الرمس تصرف في الآنية، حينئذ لا يكون أمكن أن الوضوء يقع حينئذ بلا حاجة إلى إلى فكرة ماذا ما دام هو ماء مباح، والوضوء به والرمس به ما يستلزم التصرف المقصود في الإناء. إذن هو صحيح على مقتضى القاعدة، صحيح على مقتضى القاعدة بلا حاجة إلى فكرة الترتب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون، وصلنا إحنا إلى هذه الحالة، أن يكون الوضوء من الآنية بالاغتراف أو الصد، يعني يقبض على الإناء ويصب منه على اليد أو على الوجه، الذي هو مما لا إشكال في كونه تصرفا، الذي هو يستلزم التصرف بلا إشكال فيما في الآنية. ونفترض وجود إناءتان غير مغسول مملوء ومملوء بالماء المباح إلى جانب الإناء المغسول، يعني لا ينحصر الماء بالآنية المغسولة. طب في مثل هذا الحالة الوضوء ماذا يقع، صحيح أو باطل؟ نظركم الشريف شو تشوفوا؟ المناسب يقع صحيح، لأن الماء حسب الفرض مباح، فالوضوء به يكون صحيحا. بل هذا الأمر تصرفه يكون محرم. أما بعد ما أخذ الماء من الإناء المغسول فصبه على الوجه واليد يكون مباح، ما مباح والمفروض أمر توضأ موجود أيضا في حقه، لأننا فرضنا وجود إناء ثاني مباح. ما دام يوجد إناء ثاني مباح فيه ماء مباح فأمر توضأ موجود، نعم. إذا لم يكن هناك إناء مباح إلى جانب المقصود فهذا ما سوف يأتي، فإنه قد يستشكل في صحة الوضوء في تلك الحالة، إذ لا يوجد أمر بالوضوء. ما دام الإناء مغصوبا قد يقال أمر توضأ ما موجود، لكن إذا افترضنا وجود إناء ثاني مباح فأمر توضأ حتما موجود. هل يكون نهي؟ كيفما كان ماذا؟ الوضوء ليس هو نفس التصرف، الوضوء ليس هو نفس ماذا؟ التصرف الغصب حتى يكون منهيا عنه. فعلى هذا الأساس افرض أني حينما اغترفت من الإناء تصرفت تصرفا، ولكن هذا الماء الآن هو ماء ماذا؟ مباح أو حرام؟ ماء مباح، فالوضوء به حينئذ جاء. فائدته أنه حتى أمر توضأ يكون موجود في حق المؤمن، ما يخالف. هو ما دام أنا قادر على الماء المباح بلا غسل، ما دام قدرة موجودة فأمر توضأ إذن موجود. بل إذا هذا الإناء وحده لربما يقال أنا لست قادرا على الوضوء فأمر توضأ ما موجود، إذا ما موجود إذن كيف يصح الوضوء ما عدم وجود الأمر به؟ أما إذا افترضنا وجود إناء مباح إلى جانب هذا الإناء فأمر توضأ حتما موجود.
هذا الإناء الثاني
شو الفرق؟
لأن ما عندنا ماء في هذا الإناء المقصود،
ونفترض على أنه يوجد ماذا؟ إناء ماء مباح. تعرف افترض فإذا ما موجود هاي حالة لغة سأل أن تجينا صحيح العقلاء هذا، لكن لو فرضنا فالواحد سأل عنه وماذا فيه خلل فني صار بنات تقولي مو مرفوع القلم هذا عنه، على أي حال ما يؤدي ذاك الطرف خلل فني بهذا المقدار الضيق لا بالمقدار الوسيع. زين مولانا، هذه باء جيم الحالة الثالثة. أن نفترض انحصار الآنية بالإناء المرصود. ونفترض أيضا أنه حينما أخذ الماء من الإناء المغصوب أخذ منه مقدار حاجته، مقدار حاجته للوضوء، فلو كان مقدار حاجته مثلا مد، نفترض أخذ مقدار مد 3-4 كيلو، وحينئذ وتوضأ به، هذا الوضوء صحيح بنظركم أو لا؟ فهل هو صحيح أو لا؟
كبر أخذ الماء توجه إليه الأمر صلي أنه توضأ بعد أن حصل على الماء.
أحسنتم، نقول نعم طبعا يصور، لأنه بعد أن أخذ مقدار حاجته يكون قادرا علما على الوضوء. غاية الأمر القدرة تولدت بسبب مقدمة محرمة، وما دام قادرا فيتوجه إليه أمر توضأ ويقع منه صحيحا. هذه الحالة أيضا واضح، المهم بلا حاجة إلى ترتب، هذه الحالة يكون الوضوء فيها صحيحا بلا حاجة إلى ترتب. والحالة السابقة أيضا يا أخوان أيضا ماذا؟ صحيحة بلا حاجة علما إلى أمر ترتبي. أنا إذا بين وين نحتاج وين ما نحتاج. الحالة دال، حالة الرابعة بعبارة أخرى، أن يفرض أنه يوجد الإناء الغصبي فقط. وبيت القصيد هنا يا إخوان، كل الكلام هنا، هذه آخر صورة، آخر حالة، آخر حالة هي هذه، بعد ما عندنا حالة. أن يفرض أنه وجود الإناء الغصبي فقط، ويفرض أنه لم يأخذ مقدار حاجته وإنما أخذ في ابتداء أخذ مقدار حاجة إلى غسل الوجه، أخذ مقدار حاجته لغسل الوجه فقط، وبعد أن أتم غسل الوجه أراد أن يأخذ مقدار حاجته علما لغسل اليد يمنى، وبعد إتمامها أرادت، ما كل فرضي على أنه مباح بلي يا إخوان، لا تسأل عن هالفرضية، ما فرضي مباح بلي، وهكذا هنا هل يصح الوضوء أو لا؟ الكلام في الحقيقة ماذا في هذه الحالة؟ المنسوب إلى المشهور عدم صحة الوضوء. لأنه حينما أخذ الغرفة الأولى التي هي بمقدار غسل الوجه فقط لا يكون مأموراً بعد شنو فيه؟ شنو لا يكون مأموراً؟ شهولة؟ لا
لا يكون مأموراً بالوضوء لأنه الماء لا يكفي،
ما يفيدنا، لا يكون مأموراً بغسل الوجه، هو غسل الوجه بغسل الوجه لا يكون مأمورا، إذ الأمر بغسل الوجه مشروط بالقدرة على غسل بقية الأعضاء. عبارة غير صريحة، إذ الأمر بغسل الوجه مشروط بالقدرة على غسل بقية الأعضاء، والمفروض غير قادر على غسل بقية الأعضاء لتوقف بقية الأعضاء على الغصب. فيقع غسل الوجه باطلا لعدم تعلق الأمر به. هذا ما حاله المشهور. والسيد الحكيم قد تصلى روحه الشريفة في الجزء الثاني من المستمسك صفحة 159. هذه الطبعة التي موجودة في إيران طبعة 159. صحح هذا الوضوء عن طريق الملاح. قال صحيح أمر ما موجود، ولكن هو صحيح من حيث اشتمال عليما على الملاح والمصر. زين
زين
هو هاي فقرت مشكلة على أنه ملاك منين يحرز السيد الحكيم ما سيأتي. والشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة في أجود التقريرات جزء الأول صفحة 317 ذكر أن تصحيح الوضوء غير ممكن حتى بالأمر الترتبي. سبحان الله سبحان الله، لا عن طريق الملاك بل ولا عن طريق الأمر الترتبي. ووجهه ما تقدم من أن الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية، وفي موارد القدرة الشرعية لا يمكن تطبيق فكرة الترتب على رأي المرجع. لأنه مع تقيد الوضوء بالقدرة حسب ما يستفاد من الآية الكريمة، والمراد من القدرة الشرعية يعني تقيد المتعلق كالوضوء بالقدرة في لسان الشارع، أخذ القدرة في لسان الشارع في موضوع الحكم في المتعلق مع تقيد المتعلق بالقدرة مع تقيد وجوب الوضوء بالقدرة لا يمكن، لا يكون الملاك ثابتا في صورة عدم القدرة. إلا فلو كان الملاك ثابتا في صورة عدم القدرة فلماذا قيد المولى بالقدرة؟ فتقييد وجوب الوضوء بالقدرة يدل، هذا تقدم ترى كله، أن الملاك في وجوب الوضوء ما موجود إلا في حالات القدرة دون حالات فقدان القدرة. ومع عدم وجود الملاك عند عدم القدرة على الوضوء لا يمكن الأمر بالوضوء ولو بشكل ترتبي. كيف يؤمر بما لا يشتمل على الملاك؟ هكذا ذكر قدس سره. وغسل الوجه من هذا القبيل، والغسل الوجه حيث أنه فعل من أفعال الوضوء، أي تكلة بعد السلام مو مهمة لحظة الوضوء، يكون مشروط بالقدرة، وحيث لا قدرة فلا أمر ولو بشكل ترد فلا ملاك، وحيث لا ملاك فلا أمر وأبالي بالوضوء وبغسل الوجه. هذا ولكن صحيح إمكان تصحيحه عن طريق الأمر الترتبي، وتوضيح ذلك أنه يوجد لدينا تكليفان: تكليف توضأ، وتكليف لا تصب. فكل منهما مطلق. فتوضأ يدل بإطلاقه على أن الوضوء واجب، حتى في حالات الإناء المغسول. ولا تغصب يدل على أن الغصب محرم، حتى في حالات كونه وضوءا ومجتمعا مع الوضوء. ويمكن تقييد وجوب الوضوء مشروطا بعصيان لازم، يقال هكذا: لا تغسل، فإن غصبت وبقيت مستمرا على الغصب، أي بقيت تأخذ الغرفة الأولى والغرفة الثانية والثالثة والرابعة إلى آخر الوضوء، بقيت مستمرا، فتوضأ. هذا لا مانع منه، وهو تماما نظير صلي وأزل تماما، فإنه في صلي وأزل يقال هكذا: أزل، وإن عصيت وبقيت مستمرا على العصيان. إلى متى بقيت مستمرا على العصيان؟ إلى مقدار ما يحتاج إتمام الصلاة، حتى إتمام الصلاة. فصل. يعني مقدار ما يحتاج إلى إتمام الصلاة. يعني افترض العصيان إيش قد يحتاج إتمام الصلاة؟ إيش قد يحتاج؟ مقدار الصلاة هو إيش قد يحتاج إتمام. مثلاً 10 دقائق. يعني يقال: إن عصيت وبقيت مستمراً فترة 10 دقائق. بنحو الشرط هاتش مثلا، بنحو الشرط المتأخر، أو كن عازما، عازما، كنت عازما، عازما على العصيان لمدة 10 دقائق، فصلي، يجب عليك الصلاة منها. فكما أنه في صلي وأزل يقال، هذا نفس الشيء نقوله في موضوع، يقال على أنه لا تقل. فإن كنت عازما على العصيان بمقدار ما يحتاج الوضوء، فتنظر القادمة فتوى، فيجب عليك الوضوء منه. إن قلت: إن الأمر بغسل الوجه مشروط بالقدرة على غسل بقية الأعضاء، وهذا المكلف بأخذه غرفة واحدة للوجه لا يكون قادرا على غسل بقية الأعضاء الآن لا يكون قادرا، فلا يكون مأمورا بالوضوء الآن. إن قلت هكذا قلت: إن الأمر بالوضوء بغسل الوجه موقوف على القدرة على غسل بقية الأعضاء ولو قدرة تدريجية، بمعنى حينما أنهي غسل الوجه تتولد القدرة على غسل اليد، وذلك عن طريق غصب ثاني، يغصب غصبا ثانيا فتتولد له ماذا؟ قدرة على غسل. هذه القدرة التجددية تكفي، ولا يلزم وجود القدرة على غسل بقية الأعضاء، لا يلزم وجود هذه القدرة في أول، في أول شنو؟ أول الوضوء، وإلا يلزم الإشكال في صلي وأدل أيضا، لأن الأمر بالركعة الأولى مشروط بمن؟ بالقدرة على بقية الركعة. والقدرة على بقية الركعات ليست موجودة الآن، يعني حين الركعة الأولى، لفرض أنها موقوفة على الغصب. فكما هناك يقال تجدد القدرة بعد الغصب يكفي، كذلك يقال تجدد القدرة بعد الغصب في محل كلامه وإلا، وإذا لم نقل بكفاية القدرة التجددية حاصلة بالغصب الجديد، يلزم بطلان الوضوء في صورة ما إذا فرض أن الإنسان ليس له ماء إلا بقدر غسل وجهه، وإذا غسله يعطيه بعد ذلك إنسان جديد، إنسان يعطيه ماء جديد لغسل اليد أو ينبع من الأرض ماء جديد بمقدار غسل اليد، يلزم أن لا يكون الوضوء صحيحا، لأن قدرة على غسل اليد ما موجودة من حين غسل الوجه، بل تتجدد بعد غسل الوجه. فكما أن تجدد القدرة هنا يكفي، كذا في مقامنا. والحاصل لا نجد فرقا أبدا أبدا بين مقامنا وبين صلي وأذل، فإذا أردنا أن نستشكل في مقامنا يلزم أن نستشكل في صلي وأذل أيضا، بحيث أنه لا استشكال في صلي وأذل لم يستشكل يلزم أن لا يستشكل، وبهذا ظهر نرجع البقية إلى يوم السبت إن شاء الله. صلي على محمد وآل محمد.